بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني من كتاب الصلاة، من كتاب بلوغ المرام من آيات الأحكام. وفي الدرس الماضي تكلمنا عن حكم الصلاة وعن الأساليب الشرعية الدالة على هذا الحكم. وفي درس اليوم معنا باب المواقيت، والمواقيت جمع ميقات، والميقات هو الوقت المضروب للفعل، ويقال المواقيت جمع وقت على غير قياس. فالميقات ما وقت به، أي حدد من زمان، كمواقيت الصلاة، أو مكان كمواقيت الإحرام. فهي إذن مواضع وأزمنة لعبادات مخصوصة. والآية الأولى التي معنا بين أيدينا هي قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وهذه الآية كما يقول الإمام السيوطي في كتابه الإكليل أصل مواقيت الصلاة، وفسرها بذلك ابن مسعود رضي الله عنه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. دلت الآية على أن المولى سبحانه وتعالى افترض على عباده الصلوات في أوقات محدودة، ومأخذ الحكم وهو وجوب الصلاة في مثل في هذه الأوقات وقوله كتابا. ومر معنا أن لفظ كتاب بمعنى مفروض، مثله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض عليكم الصيام. فكلمة الكتب في اللغة العربية وفي الأساليب الشرعية تدل على الإيجاب. وهنا سبحانه وتعالى قال كتابا ثم بين أنه مفروض، أي محدود الأوقات. وما دام أنه محدود الأوقات قد حده المولى سبحانه وتعالى، فلا يجوز تعدي حدود الله عز وجل. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فلا يجوز للإنسان أن يصلي الصلاة قبل وقتها فصلاته باطلة بالإجماع، ولا يجوز له أيضا أن يؤخر الصلاة متعمدا حتى يخرج الوقت. فإن صلى بعد الوقت متعمدا فصلاته باطلة، حتى لو صلى 1000 صلاة كما يقول العلماء فلا تنفعه تلك الصلوات، إنما عليه التوبة، لأن الصلاة حددت بأوقات محدودة، فإذا فعلها في غير هذه الأوقات فقد فعل أمرا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم وردت في كتاب الله عز وجل آيات عدة تبين تلك المواقيت على سبيل الإجمال، وبيانها وتفصيل تلك المواقيت إنما جاء بالسنة النبوية. ولذلك لا يمكن استقلال الأحكام عن طريق الكتاب وحده، بل النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين لذلك. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم والقرآن وسنته عليه السلام مبينة للقرآن الكريم. من تلك الآيات ما ورد في سورة هود في قول تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. فقال العلماء في تفسير طرفي النهار المراد بها الفجر والظهر والعصر كما سيأتي بعد قليل، وزلفا من الليل المغرب والعشاء. فتكون هذه الآية من الآيات التي ذكرت الفروض 5، وتلك بعضهم قال 5 آيات وبعضهم قال 6 آيات التي دلت على الفروض 5. وهذه منها كما يقول الإمام السيوطي وكذلك ابن العربي في إحكامه. وقيل إن الآية لم ترد إلا ل3 صلوات. فقوله تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار، المقصود بالطرفي النهار الفجر والمغرب، وزلفا من الليل المقصود بها العشاء، وهذه 3 صلوات. والمعنى اللغوي يؤيد القول الأخير أنها دالة على ثلاث صلوات، وهذا ما ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما، ذهب إلى أن طرفي النهار المقصود بها الفجر والمغرب، وأن زلفا من الليل المقصود بها العشاء، فطرفا الشيء هو منتهاه سواء كان من أوله أو من آخره، فالنهار له طرفان، طرفه الأول الفجر وطرفه الأخير هو المغرب، فهذا فالتثنية هنا طرفي النهار دالة على ترجيح القول الثاني، وهي أنها أن الآية دالة فقط على ثلاث صلوات. والزلفة جمع الزلف جمع زلفة، وهي القربة، وقيل هي الساعة القريبة من أختها، ولعل تسمية العشاء بالزلفة لأنها قريبة في وقتها من أختها صلاة المغرب. الآية الثانية التي وردت فيها الصلوات المفروضات هي قول تعالى في سورة الإسراء: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وهذه الآية أيضا قيل أنها أتت بالمفروضات الخمس، فأقم الصلاة لدلوك الشمس، الدلوك قيل المراد بها الظهر والعصر، وقيل المراد بها المغرب فقط كما سيأتي، هذا خلاف بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم الناس بلغة القرآن اللغة العربية. وهنا اختلف العلماء، فقيل أنها دالة على الصلوات الخمس إن قلنا بأن دلوك الشمس المقصود بها الظهر والعصر، وغسق الليل المراد بها المغرب، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، هذا يدل على صلاة الفجر، غسق الليل تدل على صلاتين، صلاة المغرب وصلاة العشاء، ودلوك الشمس يدل على صلاتين وهما الظهر والعصر، وقرآن الفجر تدل على الصلاة الخامسة. وبهذا رجح بعض العلماء للدلالة على الصلوات الخمس كلها، ومنهم من قال بأن دلوك الشمس المراد بها المغرب، فلا تدل إذن إلا على ثلاث صلوات: أقم الصلاة لدلوك الشمس أي المغرب، وغسق الليل أي العشاء، وقرآن الفجر أي الفجر صلاة الفجر، فدلت على ثلاث آيات. والمعنى اللغوي يحتمل هذا وهذا، فالأول وارد عن كل هذه الأقوال واردة عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن قال بأن الدلوك هو الزوال والمراد به هنا الظهر، ويدخل مع الظهر العصر لأنه وقت مشترك بينهما، هذا قول ابن عباس، ومن قال بأنه المغرب فهذا قول علي رضي الله عنهما، فهذه الآية دلت على هذا وعلى هذا. والخلاف هنا يعود إلى معنى الدلوك، والدلوك بمعنى دلك الشيء إذا مال، وهذا يصدق على الزوال عندما تميل الشمس من كبد السماء إلى جهة الغروب فهذا ميلان، ويصدق أيضا على غروب الشمس عندما تميل إلى أن تسقط الشمس وتغيب. ويقول ابن عطية صاحب التفسير: أول الدلوك هو الزوال، وآخره هو الغروب، ومن وقت الزوال إلى الغروب يسمى دلوكا لأنه في حالة ميلان، في حالة ميلان. إذن دلوك الشمس يدخل فيها الظهر والعصر والمغرب، لأن الدلوك بمعنى الميل، وتبدأ الشمس في الميلان من الزوال وهو الظهر إلى أن تسقط وتغيب، فهذا كله في حالة ميلان. الآية الثالثة وردت في سورة طه، وهي قول تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. فسبح وسبح بحمد ربك، المقصود بالتسبيح هنا الصلاة، ثم قال قبل طلوع الشمس، وقبل طلوع الشمس هذا وقت صلاة الفجر، وقبل الغروب هذا وقت صلاة العصر قبل الغروب، ثم قال ومن آناء الليل يعني المغرب والعشاء، وأطراف النهار قال صلاة الظهر، وقد نقل هذا عن قتادة بإسناد صحيح، وهناك أقوال أخرى دلت على هذا، أو هناك أقوال أخرى غير هذه الأقوال المذكورة. أيضا على سبيل الإجمال ورد في القرآن الكريم أوقات الصلوات الخمس في سورة قاف في قوله تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قبل طلوع الشمس قلنا هي صلاة الفجر، وقبل الغروب هي صلاة العصر. وقد فسر، والمراد بالتسبيح كما قلنا الصلاة، وفسر بصلاة الصبح والعصر: ومن الليل فسبحه وإدبار السجود. هنا لم أذكر هذه الزيادة، وهي قوله تعالى: ومن الليل فسبحه وإدبار السجود في الكتاب الذي بين أيديكم، لأن التفسير أكثر العلماء فسرها على أن المراد بها قيام الليل، وإن كان هناك من العلماء من فسرها بأنها صلاة المغرب والعشاء، فتكون هذه الآية دلت على أربعة فروض على القول الثاني. وبعد ذلك أيضا دلت آية الروم على الصلوات الخمس في قوله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. هذه الآية سأل نافع بن الأزرق الصحابي الجليل ابن عباس، فقال له: هل في القرآن الكريم ذكر للفروض الخمسة؟ فقال: نعم. فقرأ هذه الآية، فقوله تعالى: فسبحان الله حين تمسون، قال صلاة المغرب، وحين تصبحون صلاة الفجر، وحين تصبحون صلاة الصبح، وعشيا صلاة العصر، وحين تظهرون صلاة الظهر، فبقيت صلاة العشاء، فأتى بها من سورة الزمر في قوله تعالى: ومن بعد صلاة العشاء. المقصود هنا أن ابن عباس كان يريد أن يقول بأن الصلوات الخمسة وردت في القرآن الكريم في هاتين الآيتين. وفي صلاة كون العصر صلاة العشي، هذه وردت في الحديث عند الإمام البخاري وعند مسلم أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة يقول: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، فقال: إما الظهر وإما العصر، فاستدل بها على أن العشي يبدأ من بعد الزوال، وقيل ما بعد العصر إلى منتصف الليل كله يسمى صلاة عشي. هذه الآيات أيها الإخوة كلها وردت في القرآن تدل على أوقات مجملة، أن الظهر دلوك الشمس وهو زوالها، وعرفنا أن الدلوك أيضا قد يحمل على معنى الغروب وتدخل العصر في ذلك. فالمرجع في مثل هذه لمعرفة أوقات الصلاة إنما هو للسنة النبوية، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أوقات الصلاة في أحاديث عدة. هنا أيضا في الآيات التي بين أيدينا قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري، وأقم الصلاة لذكري، وهذا وإن كان الخطاب لموسى عليه السلام في قوله تعالى: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وشرع من قبلنا إن دل عليه شرعنا فهو شرع لنا، وقد دل شرعنا على هذا الأمر، فقد ورد في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله قال، ثم ذكر هذه الآية، ذكرها في مقام الاستشهاد، فإن الله قال، هنا التعليل، فإن الله قال: وأقم الصلاة لذكري، فتلاوته عليه الصلاة والسلام لهذه الآية في مقام الاستشهاد يدل على أن من نسي صلاة أو نام عنها فإن الواجب عليه أن يصلي إذا ذكرها. وقال بعض العلماء يستدل بهذه الآية أيضا أن الصلاة تقضى ولو كانت في أوقات النهي، ولو كانت في أوقات النهي تقضى، لأن المولى سبحانه وتعالى أطلق هنا فقال لذكري، وهذا من باب العموم أي عند تذكرها، لأن اللام في قوله لذكري من العلماء من قال بمعنى عند، أي عند ذكري، فإذا ذكرتها فصلها ولو كان الوقت وقت نهي. الآية الأخيرة التي في باب المواقيت والواردة في هذا الكتاب الذي بين أيدينا هي قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث وإن كان فيه ضعف في إسناده، وهو أنه فسرها صلى الله عليه وسلم بمن يؤخرون الصلاة عن وقتها، الساهون بمن يؤخر الصلاة عن وقتها. وقلنا في الدرس الماضي أن من العلماء من قال الساهون الذين لا يقيمون الصلاة على وجهها، مثل قول تعالى وأقيموا الصلاة أو حافظوا على الصلاة. قلنا المقيم والمحافظ هو الذي يؤدي الصلاة بأركانها وشروطها على الدوام، يحافظ عليها. فهذه الآية فيها وعيد شديد يدل على أن من لم يحافظ عليها فهو آثم. ودخولها هنا في باب المواقيت بناء على الحديث الذي ذكرت لكم قبل قليل، وهو في صحته ضعف، بأن النبي صلى الله عليه وسلم فسرها بأنهم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، فالصلاة لا تؤخر عن وقتها بل يجب أداؤها في وقتها، ومن أخرها متعمدا فلا تقبل منه فعليه التوبة. وبعد ذلك، بعد هذه الأحاديث أو هذه الآيات التي بين أيدينا، وهذه هي التي وردت فيها مواقيت الصلاة، ندخل في باب آخر وقد وردت فيه آيتين فقط، وهو باب الأذان. باب الأذان، والأذان لغة الإعلام، ومنه قول تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، أي إعلام من الله يوم الحج الأكبر بأن الله بريء من هؤلاء. وشرعا الإعلام بدخول الوقت بألفاظ مخصوصة، وسبق أن قلت لكم في الدرس الماضي بأن الشيخ العثيمين رحمه الله يرى في المصطلحات الشرعية أنه ينبغي أن يجعل كالجنس في التعريف كلمة التعبد، التعبد لله عز وجل بألفاظ أو بأقوال أو بذكر مخصوص بعد دخول الوقت الصلاة للإعلام بها، فقدم كلمة التعبد لله عز وجل بذكر مخصوص بعد دخول وقت الصلاة للإعلام بالصلاة. وأما الآيتان فهي قوله تعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، والمقصود بالنداء هنا إذا ناديتم هو الأذان كما فسرها بذلك أهل العلم، فدلت الآية على أن للصلاة أذانا يدعى الناس إليها. قال الإمام الطبري في تفسير هذه الآية وإذا أذن مؤذنكم أيها المؤمنون بالصلاة سخر من دعوتكم إليها هؤلاء الكفار من اليهود والنصارى والمشركين ولعبوا من ذلك. فهنا المولى سبحانه وتعالى أخبر بذلك عن فعلهم دون نكير، بل وذم من أنكر عليهم، وهذا كله يدل على أن الصلاة مشروعة. ومما يدل على مشروعية الأذان من القرآن الكريم أيضا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، فأخبر بأن لصلاة الجمعة نداء ويجب السعي. وما أخذ الحكم هنا أن السعي واجب وصلاة الجمعة واجبة، ولا يتم هذا الواجب إلا بالنداء إليها، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هناك أحكام أخرى تتعلق بصلاة الجمعة واردة في هذه الآية وفي الآية التي تليها من سورة الجمعة، هذه سنتكلم عنها بإذن الله تعالى في باب صلاة الجمعة. الباب الذي يليه هو قوله باب شروط الصلاة. باب شروط الصلاة، والشروط جمع شرط، والمقصود به هنا الشرط الشرعي وليس الشرط اللغوي. والشرط الشرعي هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ما يلزم من عدمه العدم، الوضوء شرط للصلاة، ويلزم من عدم الوضوء عدم صحة الصلاة. دخول الوقت شرط من شروط الصلاة، ويلزم من عدم دخول الوقت عدم صحة الصلاة لمن صلى. وهكذا بقية الشروط، يلزم من عدمها العدم، لكن لا يلزم من وجود الشرط وجود العبادة المشروط، فلا يلزم من الوضوء أن يصلي الإنسان، قد يتوضأ الإنسان وقد يصلي وقد لا يصلي، قد يتوضأ لأجل قراءة القرآن فقط، وقد يتوضأ لأجل أن يكون على طهارة فقط ولا يريد أن يصلي. ولذلك يقول ولا يلزم من وجوده، يعني لا يلزم من وجود الوضوء وجود للصلاة ولا عدم الصلاة، قد توجد الصلاة وقد لا توجد. كذلك إذا دخل الوقت قد يصلي الإنسان وقد لا يصلي، فلا يلزم من وجود الشرط وجود ولا عدم كما يقول العلماء، وهذا هو تعريف الشرط الشرعي وليس الشرط اللغوي، وهو المراد عندنا هنا. ويتفق الشرط مع الركن، الصلاة لها شروط ولها أركان ولها واجبات ولها سنن، فيتفق الشرط مع الركن في أن العبادة لا تصح بدون إتمام شروطها وأركانها، سواء تركها نسيانا أو متعمدا. أما الواجب فإنه إن تركه نسيانا فإنه يجبر بسجود السهو، أما الركن فلا يجر بذلك، وكذلك الشرط. بمعنى لو أن إنسانا صلى الظهر 3 ركعات والظهر 4 ركعات فترك ركعة كاملة وهي ركن في الصلاة، فإن صلاته غير صحيحة، فإن سلم نسيانا فإنه يجب أن يقوم ويأتي بها كاملة ثم يسجد لسجود السهو، بخلاف لو ترك واجبا فإنه يكتفي فقط بسجود السهو. إذن الركن والشرط أحكامهما من حيث اعتبار العبادة فيها واحدة، يجب أن يأتي الإنسان بالأركان والشروط، فإن اختل شرط أو ركن فصلاته باطلة، والخلاف بينهما في الوجود، فالشروط تكون سابقة للعبادة والأركان تكون داخل العبادة. فالعبادة التي بين أيدينا الآن هي الصلاة، فيتوضأ الإنسان قبل أن يصلي ثم يصلي، فهذه عبادة وهي الوضوء كانت قبل فعل الصلاة فتسمى شرط. وكذلك الشروط الباقية، ستر العورة شرط من شروط الصلاة، يستر عورته ثم يصلي، بخلاف الأركان فإن الأركان تكون من ماهية الصلاة، جزء من أجزاء الصلاة كالركوع والسجود، فإنها تكون في داخل الصلاة وليست خارجة. أما الشروط فإنها تكون خارج وسابقة للعبادة ثم تستمر مع العبادة، بمعنى أن الإنسان يتوضأ وهذا خارج العبادة، ثم يدخل في العبادة وتستمر هذه الطهارة معه إلى أن ينتهي من صلاته. وكذلك النية، ينوي الصلاة ثم يدخل في الصلاة، والنية فيها خلاف كبير هل هي من الأركان أو الشروط، لكنها عند كثير من العلماء هي من الشروط، فينوي ثم يدخل في صلاته وتستمر هذه النية حتى نهاية الصلاة. استقبال القبلة، لو صلى إنسان 3 ركعات إلى جهة القبلة ثم في الركعة الرابعة مال عنها متعمدا فنقول صلاته باطلة. استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، يستقبل ثم يكبر ويبدأ في صلاته، ولكنه لم تستمر معه، ما لم يستمر معه هذا الشرط وهو استقبال القبلة إلى نهاية الصلاة، وهذا شرط من شروط من صفة الشرط أو الشرط، يبدأ قبل الصلاة ثم يستمر معه إلى نهاية الصلاة. وهذه آيات تدل على شروط من شروط الصلاة، هذه آيات تدل على شروط من شروط الصلاة، وفي الدرس القادم سنتكلم عن آيات دلت على أركان الصلاة وعلى صفة الصلاة. أما التي بين أيدينا الآن فسنتكلم عن بعض شروط الصلاة. الشرط الأول الإسلام، الشرط الأول الإسلام، ودل على ذلك قوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. والشرط الثاني عندكم هي النية، ودل عليها قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والشرط الثالث هو استقبال القبلة، ودل عليها قوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وقلنا الآيات التي قبله والآيات التي بعدها أيضا. وقوله تعالى: وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد كما سيأتي. والشرط الرابع ستر العورة، وهذا وارد في قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. والشرط الخامس طهارة الثوب والبقعة. أما الثوب ففي قوله تعالى: وثيابك فطهر، فهذا أمر وسيأتي الحديث عنها. أما البقعة فقوله تعالى: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين، ثم قال: والركع السجود، فيشترط طهارة المكان للصلاة لصحة الصلاة. وقوله تعالى: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هذه تأتي للعقل لاشتراط العقل في الصلاة، وتأتي لاشتراط طهارة المكان أيضا، فإذا جاء وقتها تكلمنا عنها. أيضا من الشروط دخول الوقت في قول تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وهذه سيأتي أيضا شيء من التفصيل عليها، وقد مر قبل قليل باب المواقيت. أيضا سبق في الكتاب السابق على كتاب الصلاة وهو كتاب الطهارة أن قلنا بأن الطهارة كلها إنما يتكلم العلماء عنها لأجل الصلاة، لأن الطهارة فيها إزالة النجس، وإزالة النجس يكون من البدن ويكون من الثوب ويكون من مكان الصلاة، وقد تكلمنا عنها في آيات كتاب الطهارة. وكذلك في كتاب الطهارة يتحدث العلماء عن رفع الحدث، الرفع الحدث سواء كان حدث أصغر أو حدث أكبر. الحدث الأصغر يوجب الوضوء، فإن لم يكن هناك ماء فبالتيمم، وذلك في قول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فتيمموا. إذن إما الماء، فإن لم يجد ماء فعليه بالتيمم، وهذا رفع للحدث الأصغر والأكبر. الوضوء الأصل الأصغر، والتيمم يكون للحدث الأكبر والحدث الأصغر. وأيضا في الحدث الأصغر في نفس الآية قوله سبحانه وتعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، إن كنتم جنبا، والجنابة حدث أكبر. وسيأتي أن هذا، أو سبق أيضا أن هذا شرط، إن كنتم شرط معلق، أمر معلق على شرط، وهو إن كنتم جنبا فاطهروا، هذا الأمر فاطهروا علق على شرط، فيلزم منه رفع المشروط به، وهو رفع الجنابة، وذلك إما بالغسل أو بالتيمم. أما آية الوضوء فهي ظاهرة في قول تعالى: فاغسلوا، فهذا أمر، وقوله: فتيمموا، وقلنا بأن الأمر يقتضي الوجوب، وهذا هو دليل شرطية الطهارة أو شرطية رفع الحدث سواء كان حدث أصغر أو حدث أكبر. إذن نعود إلى الآيات التي بين أيدينا، وهي آيات الدالة على شروط الصلاة. الآية الأولى الدالة على أن الإسلام شرط من شروط الصلاة هي قوله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. فيشترط في الصلاة لصحة الصلاة أن يكون مسلما. والمرتد وإن صلى في حال إسلامه فإن الردة أبطلت عمله. والآية هنا علقت في قوله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، يمت وهو كافر، النتيجة فأولئك حبطت أعمالهم، فعلقت الحكم على وصف، وهو الحكم حبوط العمل، علقته على وصف وهو حبوط العمل، علقته على وصف أنه يموت كافرا. والحكم إذا علق على وصف يدل على أن الوصف علة لذلك الحكم. دائما نضرب مثال أوضح من ذلك في الدلالة على هذا هذه القاعدة وهي اقتران الحكم بالوصف دليل على أن الوصف علة لذلك الحكم، في قوله تعالى مثلا السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هنا جاءنا وصف وهو السارق والسارقة وجاءنا حكم وهو فاقطعوا أيديهما. ارتبط الوصف وهو السرقة بالحكم بالفاء فاقطعوا أيديهما، يدل على أن القطع سببه ماذا؟ السرقة. سبب الزاني والزانية فاجلدوا، سبب الجلد هو الزنا. وهكذا هنا عندنا حبوط العمل سببه الكفر، فهذا يدل على أن الكافر، على أن الإسلام شرط من شروط الصلاة. وهذا لا يعني أننا نطالب الكافر الأصلي بالصلاة، لا نطالبه بالصلاة، إنما نطالبه بالإسلام وهي شرط صحة الصلاة. فإن أسلم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ عندما بعثوا اليمن أنه أمره بالشهادتين، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فالكافر يطالب بالإسلام، فإن أسلم يطالب بالصلاة، وهذا دليل على أن الإسلام شرط لصحة الصلاة. أما النية ففي قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فاستدل بهذا على أن الإخلاص لا يكون إلا بدون نية، الإخلاص لا يمكن أن يكون إخلاص بدون نية، فالنية إذن مشترطة، لأن المولى جاء بلفظ من الألفاظ الدالة على الوجوب. وسبق في الدرس الماضي أن قلنا بأن أمر وما يتفرع عنها تدل على الوجوب، فعندما يقول الشخص لابنه أو يقول السيد لعبده أمرتك أن تذهب إلى السوق، أمرك أن تفعل كذا، فهذا دلالة على أن هذا من الأوامر الشرعية التي يجب أن يفعلها. وهنا المولى سبحانه وتعالى بيّن أنه ما أمرهم إلا ليعبدوا الله وقال مخلصين له الدين، فهذا يدل على أن الإخلاص مأمور به وهو شرط من شروط الصلاة. كما أن الشافعية هنا استدلوا على أن النية لابد أن تكون مقارنة للتكبير وللصلاة، فقالوا مخلصين هنا حال لهم في العبادة، حال لهم وقت العبادة، والحال كما يقول العلماء وصف هيئة، وصف وقت الفعل، وصف هيئة وقت الفعل. والإخلاص لابد أن يكون بنية، فعندما وصف الفعل بأنه لابد أن يكون في كونه في حالة إخلاص، فهذا دليل على اقتران وجوب اقتران النية بها. الآية الثانية هي آية الأعراف، وقوله تعالى وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. الوجه هنا قد يراد به الجارحة، الوجه الذي يواجه به الإنسان الآخرين الجارحة، وقد يراد به المعتقد والنية، مثل قوله تعالى وجهت وجهي لله، يعني سواء كان ذلك وجهت وجهي لله عز وجل سواء كان في جهة الشرق أو المغرب، المراد به هنا الوجه المعتقد. وقد فسره هنا العلماء بأن المقصود وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، يعني أقيموا التوجه القلبي، والتوجه القلبي لا يكون إلا بالإخلاص، وهذا يدل على اشتراط الإخلاص في هذه العبادة وهي الصلاة. الآية الثالثة وهي قول تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، هذه تدل على وجوب أو على اشتراط استقبال القبلة، على اشتراط استقبال القبلة، والدلالة فيها هنا في قول تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أمر والأمر يقتضي الوجوب، ولا خلاف بين العلماء في وجوب استقبال القبلة. وفي الآية الأخرى التي قبلها يقول سبحانه وتعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك، وإنه للحق من ربك. وهذه الصيغة قوله تعالى وإنه الحق هي من صيغ الوجوب، بل قال بعض العلماء إنها من أبلغ صيغ الوجوب أن يكون حق عليه كذا، ولذلك يستدل العلماء بقوله عليه الصلاة والسلام حق المسلم على المسلم كذا وكذا، يعني يجب على المسلم لأخيه المسلم هذه الأمور، فحق عليه كذا أي يجب عليه. وهنا المولى سبحانه وتعالى قال وإنه للحق من ربك، وإنه للحق من ربك. أيضا آية الأعراف التي قبل قليل قلناها، وهي قول تعالى وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، إذا قلنا بأن الوجه هنا المراد به الجارحة التي فيها العينان وفيها الأنف والأذن، هذه الواجهة هذه إذا أريد بها هذا المعنى هنا الجارحة، فالمراد بقول تعالى وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد أي استقبلوا القبلة بوجوهكم، وهذا دليل على استقبال القبلة، وبها فسر مجاهد هذه الآية. وللعلماء أقوال أخرى في هذه الآية، ومنهم من قال أن المقصود بها إباحة الصلاة في كل موضع من الأرض، أقيموا وجوهكم عند كل مسجد يعني إباحة الصلاة في كل موضع. وقيل أن سبب هذه الآية أن قوما كانوا لا يصلون إلا في مساجدهم في قبلتهم، فإذا حضرت الصلاة في غير تلك المساجد لم يصلوا، فنزلت هذه الآية بأن الأرض جعلت طهورا ومسجدا لنا، فأينما أدركت الإنسان الصلاة فليصلي بها. يستثنى من هذا الحكم وهو التوجه إلى القبلة، وجوب التوجه إلى القبلة يستثنى من ذلك عند العلماء مواضع، ومن تلك المواضع صلاة النافلة على الراحلة في السفر، صلاة النافلة وليست الفريضة في الراحلة وليس على قدميه وفي السفر أي ليس في الحضر، وهذا دل عليه قول تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، ويدل عليها سبب النزول كما في الصحيحين من حديث ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه، وقال وفيه نزلت فأينما تولوا فثم وجه الله، وفي رواية عنه قال إنما نزلت هذه الآية فأينما تولوا فثم وجه الله أن تصلي أينما توجهت بك راحلتك. إذن هي خاصة أو مخصوصة بصلاة النافلة في السفر على الراحلة، وسبب النزول عند العلماء قطعي الدخول، بمعنى أنه لا يمكن إخراج هذا السبب، ولكن يمكن أن يضاف إليه غيرها، أما هذا السبب فهو قطعي الثبوت. ويستثنى أيضا من حكم التوجه إلى القبلة من الآيات القرآنية الدالة عليه، يستثنى في حالة القتال والمسايفة، عندما يشتد القتال، فقد ورد في قول تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإن خفتم أي صلوا رجالا على أرجلكم أو ركبانا على الخيل، سواء كنتم مستقبلي القبلة أو مستدبري القبلة، فدل على ذلك قوله فرجالا وهو جمع راجل مثل صاحب وصحاب، راجل ورجال، وهو الماشي يعني إذا خفتم العدو فصلوا قياما على أرجلكم، إن لم تستطيعوا فصلوا ركبانا حيثما توجهت بكم الراحلة أو حيثما كانت وجهتكم، فلا يشترط في ذلك أن يستقبل القبلة. مآخذ الحكم هنا وهو نصب قوله فرجالا، فرجالا نصبت على الحالية أي فصلوا رجالا ثم عطف عليها ركبانا وعليه، فهم مأمورون بالصلاة على هذه الحالة إن لم يستطيعوا الصلاة على القبلة. أيضا المولى سبحانه وتعالى في هذه الآية في قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا لم يقل إلى القبلة، وهذا موضع بيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ولذلك العلماء هنا يقولون استدلالا بعدم البيان هنا، بعدم القول ف فصلوا رجالا وركبانا إلى القبلة لم يقل هذا سبحانه وتعالى، فدل على أن القبلة هنا لا غير مشترطة، وإلا كان تأخيرا للبيان عن وقت الحاجة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. كما أن هناك قراءة ابن عمر وهي قراءة شاذة ولكن يحتج بها عند كثير من العلماء، وهي قوله فإن خفتم فرجالا أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها، فهذا أيضا يدل على أنه لا يشترط استقبال القبلة هنا. وهذا قول عمر روي عند الإمام البخاري وعن الإمام مالك عن نافع أن هذا القول قول ابن عمر أنه يصلي مستقبلا وغير مستقبل لا يقولها إلا عن سماع من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه ليست مما للعقل فيها مجال حتى يقال أن الصحابي اجتهد، وإذا اجتهد الصحابي هل يكون حجة أو لا، إنما هذه من المسائل التي لا يكون إلا عن سماع، فإذا كانت عن سماع فتكون نصا نبويا دالا على حكم هذه الآية. أيضا العلماء قالوا فإن خفتم فرجالا أو ركبانا تشمل كل خوف، سواء كان خوف القتال أو أي خوف، لكن يشترط فيه شدة الخوف، ويستدلون على هذا الحكم بأن خفتم جملة فعلية وردت في سياق الشرط فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، والجملة الفعلية تنزل منزلة النكرة، فكأن نكرة في سياق الشرط فتعم، فيكون الحكم هنا أيضا أنها تعم كل خوف شديد، فإن الإنسان يصلي سواء كان راجلا أو راكبا مستقبل القبلة أو غير مستقبل القبلة. هذه الآيات الثلاث دل على حكم استقبال القبلة وما ورد فيها. هناك مسائل متعلقة أيضا في استقبال القبلة ومستدل عليها بالقرآن الكريم، ومن ذلك قولهم أن العلماء اتفقوا على أن المراد بالشطر في قول تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أن المراد أن من كان يعاين الكعبة يرى الكعبة، فأن المراد بالشطر هنا عين الكعبة، فإنه لا يجوز أن يصلي إلى غير عينها، فلو انحرف عن الكعبة فصلاته باطلة. وجمهور أهل العلم على أن المراد بالشطر لمن كان بعيد عن الكعبة هو الجهة، وبها فسر علي رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما، فسروا الشطر هنا لمن لا يعاين الكعبة، لمن كان بعيدا عنها، بأن المقصود بها الجهة، جهة الكعبة. واختلف العلماء في جواز الصلاة في داخل الكعبة، هل يجوز الصلاة في داخل الكعبة، مستدلين بقول تعالى وطهر بيتي، لمن يأتي التعليل هنا، قال للطائفين والعاكفين والركع السجود، فالركع السجود يطهر البيت لأجلهم، فقال بعض العلماء بأنه يجوز الصلاة في داخل الكعبة، والمقصود هنا الصلاة الفريضة، أما النافلة فجائزة، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة. والذين يقولون لا يجوز الصلاة في داخل الكعبة يقولون بأن التعليل اللام للطائفين والعاكفين والركع السجود أيضا وردت تطهير البيت للطائفين، وبالإجماع أن الطواف في داخل الكعبة لا يجوز وغير مجزئ، ولذلك من يدخل حجر إسماعيل ثم يكمل طوافه يقال له أن هذا الشوط غير صحيح، لأنك لم تطف حول الكعبة وإنما طفت من داخل الكعبة. فالشاهد هنا قال للطائفين وكذلك الركع السجود، فكما أن الطائفين لا يجوز لهم داخل الكعبة فكذلك الركع السجود، هكذا أجابوا عن الفريق الأول. والخلاف أيضا يقال بأن الشطر هنا الجهة، والذي يصلي في داخل الكعبة هل هو صلى إلى جهة الكعبة أو إلى جزء من جهة الكعبة؟ لأنه في الحقيقة هو صلى إلى جزء من جهة الكعبة واستدبر جزء آخر، فكأنه استقبل واستدبر فلم يتحقق به المأمور، وهو أنه مأمور باستقبال فولي وجهك شاطر المسجد الحرام، وهذا قد استدبر شيء من الكعبة، ولذلك قالوا لا يجوز. وكذلك لو صلى في سطح الكعبة فإنه وهو في سطح الكعبة قد لا يكون أمامه شيء من الكعبة، وقالوا بأن صلاته غير صحيحة. وهذا الخلاف أشار إليه ابن رشد في هذه المسألة في كتابه، قال: الاحتمال المتطرق لمن استقبل أحد حيطانها من داخل، هل يسمى مستقبلا للبيت كما يسمى من استقبله من خارج البيت؟ فقال ابن رشد هذا كلام، أن الخلاف مبني على في كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، أن الخلاف أيضا مبني على هذه المسألة، وما أن وبما أنها آية قرآنية مرت معنا جرى التنبيه إليها. تبقى مسألة من صلى بالاجتهاد إلى غير القبلة، صلى بالاجتهاد إلى غير القبلة، فذهب بعض العلماء إلى صحة صلاته، بل ذهب إلى ذلك كثير من العلماء وينسب إلى الجمهور. من صلى إلى غير القبلة باجتهاد إلى غير القبلة باجتهاد فصلاته صحيحة. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله فثم وجه الله. وسبق أن ذكرت أن الآية يعني هناك قول آخر أن الآية نزلت في من اجتهد فأخطأ في القبلة، وهذه الرواية رويت عن عامر بن ربيعة قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فلم ندري أين القبلة، فصلى كل رجل منا على حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزل: فأينما تولوا فثم وجه الله. وبها يقول الإمام الرازي عندما رأى أن هذه الآية قيل أنها نزلت في من صلى إلى غير القبلة اجتهادا، وقيل أنها نزلت في من صلى على الراحلة وهو مسافر، فيقول الإمام الرازي: لا يمتنع أن تكون نزلت في الأمرين معا، بأن وقع في وقت واحد وسئل النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل يعني المولى سبحانه وتعالى الآية مريدا بها حكم جميع ذلك، يقول هذا لا يمنع ذلك. وإن كان كونها نزلت في السفر حديث متفق عليه، وكونها نزلت في من لم يدري أين القبلة هذا حديث فيه ضعف، ولو صحت لقلنا أن الآية تحتمل هذا وهذا، ولكن لا يستطيع إنسان أن يقطع بعدم صحة صلاة من لم يدري أين القبلة فصلى اجتهادا فأخطأ. لكن الآية بعمومها، لو أخذنا بعموم الآية لا بخصوص السبب، لو قلنا بأن السبب هو في صلاة النافلة في السفر، فالعبرة في ألفاظ الشارع في الأحكام الشرعية ليس بخصوص السبب، وإنما العبرة بعموم اللفظ، وعموم اللفظ يحتمل دخول هذه وهذه. وهناك ضابط عند الشافعية خاصة، وهم يقولون: إذا لم يدم النادر إذا لم يدم فإنه يقتضي القضاء، النادر إذا لم يدم فإنه يقتضي القضاء، ويمثلون على ذلك بالذي ربط في سارية إلى غير القبلة فصلى، ثم بعد يوم يومين ترك سبيله، هل يجب عليه إعادة الصلاة؟ القاعدة هنا يقول أن هذا المربوط هذا نادر، والنادر الذي لم يدم لم يستمر حتى الموت فإنه يقتضي القضاء، فإنه يقضي. واستثنوا الشافعية فقط من ذلك ما مر معنا عدم استقبال القبلة في حال شدة الخوف، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فقالوا هذه رخصة مستديمة وهي خارجة. أما في مسألتنا هذه وهي أن من لم يدري أين القبلة، الحقيقة أنها داخلة في النادر الذي لم يدم، يعني نادر إنسان مثلا هذا عندما يكون في سفر، والنادر هنا نسبي، قد يكون إنسان كثير السفر وهو لا يعرف أين المشرق والمغرب، والغالب من الناس أنه إذا سافر يعرف أنه توجه شرق مكة أو جنوب مكة، والواجب عليه في هذه الحالة أن يتوجه شطر المسجد الحرام، وهذا ممكن. لكن من النادر أن الإنسان لا يدري أين المشرق ولا أين المغرب، ولا يدري كيف يتوجه إلى جهة البيت. فإن قلنا أنه نادر، وهذا النادر إن كان في سفر أو في غير سفر لم يدم، فإن الذي صلى إلى غير القبلة ثم تبينت له القبلة بخلاف ما صلى، فإن عليه إعادة الصلاة. ومن الفوائد الأصولية المتعلقة بهذه الآية، وهي أن الأصوليين جعلوا الصلاة حال المسايفة في قوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، من أمثلة نسخ القرآن للسنة. نسخ القرآن للسنة، القرآن الكريم ينسخ السنة. هناك من العلماء من يقول بأن القرآن لا ينسخ إلا القرآن، والسنة لا تنسخ إلا السنة، وهناك من يقول بأن القرآن ينسخ السنة والسنة لا تنسخ القرآن، وهناك من يقول بأن القرآن ينسخ السنة والسنة تنسخ القرآن. وهذه من أمثلة أن القرآن ينسخ السنة، والسنة كان الواجب في حالة المسايفة وفي حال قتال أن تؤخر الصلاة، وحتى لو خرج وقت الصلاة كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، عندما أخر صلاة العصر حتى غربت الشمس ثم صلاها. أما هذه الآية فهي توجب الصلاة حتى في حال قتال، يصلي الإنسان إيماء وهو راكب أو راجل على قدميه، فإن الصلاة لا تترك في وقتها. وأيضا من الأمثلة الأصولية التي يستدل بها نسخ من الأخف إلى الأثقل. أكثر النواسخ في القرآن الكريم، الله عز وجل يقول: وما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. فالخيرية قد تكون بالأثقل وقد تكون بالأخف، وإن كانت الشريعة أكثرها نسخت من الأثقل إلى الأخف، لكن ورد عند بعض العلماء من يقول بأن هناك ما نسخ من الأخف إلى الأثقل، كنسخ صوم يوم عاشوراء إلى صيام رمضان، بدل يوم واحد شهر كامل. المقصود الوجوب وليس الاستحباب، بقي الاستحباب كما هو، هذه قاعدة أخرى، إذا نسخ الوجوب بقي الاستحباب، فاستحباب صيام يوم عاشوراء باقي، لكن كان قبل ذلك واجبا ثم نسخ إلى ما هو أشد وأثقل، وهو الصيام شهر كامل. وهذه الآية أيضا نسخ التأخير الصلاة إلى حال الأمن ثم القضاء إلى وجوب الصلاة حال شدة الخوف. بقيت هناك بعض الشروط لعلي أرجئها بإذن الله تعالى إلى الدرس القادم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما ونفعا، وأن يرزقنا وإياكم المحافظة على الصلاة محافظة دائمة على أركانها وشروطها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.